السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا عبد الله مديفر يحييكم في إطلالة جديدة من نبض الكلام. اليوم نواصل الحديث في الملف الفقهي، ومعنا فقيهنا في هذا البرنامج الشيخ الدكتور خالد المصلح في نبض الكلام، حوار وحدث وتواصل. باسمكم ارحب بضيفي الشيخ الدكتور خالد المصلح، مساك الله بالخير يا شيخ.
اهلا وسهلا، مساك الله بالخير.
اريد ان نتكلم عن سد الذرائع، يعني من اشهر القواعد الاصوليه اللي يتكلم عنها الفقهاء سد الذرائع، بل انه بعضهم عبر الى انها يدخل فيها ربع الدين، زي مثلا السادي او ابن القيم وغيره. اريدك انه تسهل لنا هذا المفهوم، ما معنى سد الذرائع وما المقصود فيها؟
طيب، الحمد لله رب العالمين، واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين، اما بعد. قاعدة سد الذرائع أو سد الذريعة هي من القواعد الفقهية العلمية المشهورة التي جرت على ألسن أهل العلم على اختلاف مذاهبهم، وإن كانوا يختلفون في الاحتجاج بها. قبل ما ندخل في قضية سد الذرائع وما هي هذه القاعدة وتفاصيلها، يعني سد معروف أنه هو إغلاق، وذرائع هي الوسائل والطرق الموصلة إلى الشيء. فلما تقول سد الذرائع يعني أنت تسد أشياء موصلة يعني إلى شيء، تغلق باب، وبالتالي إغلاق الباب هنا عن ماذا ولماذا؟ إغلاق الباب في هذه القاعدة هو عن الشر والفساد. ولماذا؟ لتحقيق مصالح الخلق. وبهذا يتبين أن هذه القاعدة الشرعية أو الفقهية التي قال بها أهل العلم غرضها هو منع الفساد، سواء كان الفساد يتعلق بالأديان، يتعلق بالأموال، يتعلق بالأرواح، يتعلق بكل مقاصد الشريعة المعروفة.
يعني هي إغلاق شيء حلال حتى ما نقع في الحرام مثلا.
هي إغلاق الطريق. إغلاق الطريق عن أن يصل الإنسان إلى محرم، إلى مفسدة. وهو ليس تحريما للحلال، لكن الوسائل قد تأخذ أحكام المقاصد أو الغايات والنهايات. هذه القاعدة يعني من حيث اعتبارها هي تنقسم إلى ثلاثة أقسام حتى نعرف أين موضع النزاع، لأنه هذه القاعدة في الحقيقة يعني مثار سخرية من بعض الناس، نكون واضحين. يعني بعض الناس يعني يسخر من هذه القاعدة ويقول على سبيل المثال، يعني من الأشياء العالقة في الذهن، أكبر سد في السعودية ما هو؟
سد الذرائع.
وهذا يعني نوع من التحكم اللي ما يخدم القضية حقيقة، لأنه أنت لما تتكلم عن قاعدة معتبرة لا تتصل ببلد ولا بعرق ولا بجنس ولا بمنطقة، ينبغي أنك تناقش المسألة بأدب وبموضوعية حتى نصل إلى إذا فيه إشكاليات في التطبيق والتفعيل تعالج. أما أن نجعل القواعد الشرعية محل التهكم والسخرية، فهذا نوع من الإسقاط الذي ينبغي أن تتنزه عنه الحوارات الفكرية والمناقشات.
هو التوجس، يعني نظرية المؤامرة إن صح التعبير. يعني كثير من الناس يقول أنتم لأنكم خايفين من المنطلق اللي يأتون منه الناس الآخرين، فتقول أنه لا، أكيد أنه يقصد أنه إذا أبحنا هذا النظام أنه سوف يوضع عليه نظام ثاني وثالث يوم ما يصل.
إذن هناك خطأ في التفعيل، أتفق معك، هناك خطأ في التفعيل. ولذلك قاعدة سد الذرائع لا تفعل في كل مكان، ولا يسوغ أن تستعمل من كل أحد، بل لابد أن يكون لها قواعد وضوابط متى تفعل ومتى يعمل بهذه القاعدة. سد الذرائع حتى نلقي نظرة موجزة ويكون معنا المشاهد الكريم في هذه القضية، هناك ثلاثة محاور أو ثلاثة أنواع في سد الذرائع. الأول ما اتفق العلماء على أنه محرم، أنه يسد، ذريعة تسد باتفاق،
مثل
نظر الرجل إلى المرأة الأجنبية، هذا ليس محرما لذاته. الله تعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، ليش؟ ويحفظوا فروجهم، ذلك أزكى لهم. فنظر الرجل إلى المرأة الأجنبية محرم، لماذا؟ لأنه ذريعة إلى ما حرمه الله تعالى من الفواحش والعلاقات الغير سوية. هذا محل اتفاق
عليها.
لماذا محل اتفاق؟ لأنه جاء به نص. تمام. هناك ذرائع ألغى الشارع اعتبارها ولم يوجب سدها، بل الاتفاق منعقد على أنه لا تسد. مثلا زراعة العنب هي من الوسائل التي تؤدي إلى أن يتخذه الخمرون خمرا من طريق عصره وصناعة الخمر، فهل جاء نص في الشريعة يقول لا يجوز زراعة العنب أو لا يجوز استعمال الجواب لا، بالاتفاق انه يجوز ان يزرع وان يستعمل. ليش؟ لان هذه ذريعه وان كانت وارده وقريبه لكنها ملغاه بنص الشريعه. اذا هذان النوعان متفق عليهما، ما اتفق على سده وما اتفق على عدم اعتباره والغائه وعدم سده، تمام؟ هنا منطقه بين هذين النوعين من او هاتين المرحلتين هي محل خلاف وتجاذب بين الفقهاء، فمنهم من يقول تسد الذريعة ومنهم من يقول لا تسد الذريعة، هذا ما موضع الخلاف. فما كان من الأمور يؤدي إلى محرم، يحتمل أن يؤدي إلى محرم، هل يجوز أو لا يجوز؟ فمثلا في أوقات الفتن والحروب بيع السلاح معروف أنه لغاية في الغالب أنه من باب زيت، صب الزيت على النار، يعني هو في الفتن وأيام الاضطرابات بيع السلاح للمتخاصمين هو نوع من صب الزيت على النار الذي سيوقد ويشعل النار، تمام؟ العلماء الفقهاء غالبهم يرى أنه لا يجوز بيع السلاح في الفتنة. ليش؟ لأن هذا سيؤدي إلى إذكاء الفتنة وتنشيطها، والمطلوب شرعا هو إخمادها وإلغاؤها. هذه المسألة العلماء لهم فيها قولان، وهذه الأقوال ليست أقوال أشخاص، أقوال مدارس مذاهب. فعندنا مذهب المالكية هو المذهب الأعلى في إعمال هذه القاعدة، بمعنى أنه مذهب المالكية هو أكثر المذاهب تطبيقا وتفعيلا لهذه القاعدة، يمنع أشياء كثيرة سدا للذريعة
عكس المذهب الظاهري،
ويوافقه قبل أن ننتقل للمقابل يوافقه الحنابلة لكنهم بدرجة أقل. فعندنا المالكية والحنابلة يقولون بقاعدة سد الذرائع لكن على درجات مختلفة أعلى ما يكون
الحنفية والمالكية
الوجه الثاني وهو القول الثاني في المسألة أنه لا يعتبر سد الذرائع، لا تلغى الذرائع، ما كان حلالا فهو حلال ولا ينظر إلى ما يؤله، وهو مذهب الشافعية والحنفية وهو قول عند الظاهرية. إذا عرفنا أن المدارس الفقهية مختلفة. طبعا هذا الاختلاف مستنده ماذا؟ مستنده الأدلة والنصوص، وليس مستنده الرغبات والأهواء، إنما مستنده الأدلة والنصوص. فهناك من احتج بدليل، وهناك من قال هذه الأدلة لا تقوى على زحزحة الأمر عن أصله، وهو أن الأصل في الأشياء الإباحة والحل. وبالتالي لما وقع الخلاف بينهم اختلفوا في تفعيل هذه القاعدة. أنبه إلى مسألة مهمة وضرورية أن يعتنى بها، وهو أنه قد يكون الفريقان من يقول بسد الذريعة ومن لا يقول بها يتفقان في النتيجة، بمعنى أنهم كلهم يقولون في هذه المسألة أن هذه حرام ولا تجوز ويجب منعها، لكنهم اختلفوا في طريق الوصول إلى هذه النتيجة. أنا وياك جينا من جهات مختلفة إلى الرياض، انطلقنا من مكة، وأنا جئت عن طريق المدينة ثم مررت بالقصيم ثم جئت إلى الرياض، وأنت مررت بالطائف ثم جئت الرياض، كلانا وصلنا إلى
الرياض
هدف وغاية واحدة، لكن اختلفنا في الطريق الموصل إليه. فقد يختلفان في إيش؟ هذه القاعدة، لكن يتفقون في ماذا؟ في نتيجتها وهو الحكم. ولهذا لا غرابة أن تجد أن المذاهب الأربعة تتفق في مسألة بالمنع وإن كان المبرر لهذا المنع مختلفا.
لكن ايش يسمونه طيب الشافعية والحنفية ايش يسمون مثلا انه الوصول الى هذا الحكم؟ هذول حرموهم باب سد الذرائع، الاخرين
قد يكون بطريقة اخر مثل تماما ما مثلت لك الان لما سلكت،
يعني لو حطينا على مسألة فقهية عشان نتصور اكثر.
طيب يعني مثلا على سبيل المثال بيع السلاح في الفتنة، قد يستدل المالكية والحنابلة بأنه لا يجوز لكون ذلك يؤدي إلى إذكاء الفتنة. الحنفية والشافعية أنا الآن لا أستحضر ما هو القول بالتحديد، لكن قد يصل نفس النتيجة لكن من دليل آخر، مثلا من دليل القياس، من دليل مثلا المصالح المرسلة، من دليل مثلا التخريج على قضية أخرى. يعني هناك الأدلة مختلفة،
يعني مثلها مثل الاحتجاج بقول الصحابي والاحتجاج، يعني
تمام، يعني يصلون إلى، يعني أنت تستدل مثلا لحكم تحريم الخمر بقوله تعالى إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس فاجتنبوه، تمام، وأنا أستدل على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم كل مسكر خمر وكل خمر حرام. النتيجة واحدة أو لا؟
النتيجة واحدة.
التحريم. الطريق الاستدلال هل هو مختلف أو واحد؟
مختلف
لك من القرآن وهذا من السنة. كذلك هنا قد يختلفون في الوصول للحكم بطريق الاستدلال أو من ناتج عن طريق يصلون إلى حكم واحد لكن من طرق مختلفة. طيب هذه القاعدة إيش الإشكالية فيها؟ الإشكالية في قاعدة سد الذرائع إنه تفعل في غير مواطنها وفي غير مواضعها، وهذا محل اجتهاد. لا ينبغي أن يلام المجتهد في اجتهاده إذا كان أهلا للاجتهاد، وأنا أؤكد على هذا الوصف أن يكون أهلا للاجتهاد، وهو أن يكون من أهل الاجتهاد حقيقة، من أهل الذكر الذين لهم علم ومعرفة. قد يصل نتيجة في مسألة من المسائل أنه حرام، مثلا سفيان الثوري في مسألة البيع، بيع المباح على من يستعمله في محرم، يقول ما دمت تبيع من حلال فبع كيف ما شئت. هذا إلغاء ليش لهذه القاعدة، لكن هو بنى هذا على أصل، وهو محتج بقول الله تعالى وحل الله البيع، فانطلق من هذا. إذن ما في مشكلة، ما عندي مشكلة إذا كان يرى هذا القول أو يرى القول الآخر ما دام أنه مجتهد. لكن إشكالية أنه يجي في قاعدة سد الذرائع، سأصبحت كلام مباح لكل أحد، ممكن أن يفعلها في دقيق وجليل. والإشكالية أنه نحن نفترض في كثير من الأحيان مخاوف موهومة أو مخاوف قد تكون مظنونة، لكن هذه المخاوف اعتبارها سيفوت علينا مصالح أكبر. وهنا جانب نص عليه العلماء في تطبيق قاعدة سد الذريعة، إنه لا تطبق سد الذريعة إذا كانت المفسدة التي سيفضي إليها المانع، التي سيتلافاها المانع، يترتب عليها من المفاسد أكبر من مفسدة الفعل، أو إنه تفوت مصالح أكبر من المصلحة المحصلة بدرء المفسدة التي تترتب على الفعل. يعني إذا ينبغي أن يرشد استعمال هذه القاعدة، بمعنى يرشد. إيش معنى يرشد؟ أنه يراعى فيها الضوابط التي ذكرها العلماء في قضية تفعيل قاعدة سد الذرائع. وقاعدة سد الذرائع مما ذكر العلماء فيها أنه قد يكون الشيء ممنوعا لسد الذرائع، لكن تبيحه الحاجة. وهنا معنى غائب عن كثير ممن يتكلم عن هذه القاعدة. أنا أقول الإشكالية يا أخي عبد الله وين في هذه القاعدة؟ ليست في أصل القاعدة، القاعدة معتبرة وهي من كمالات الشريعة في الحقيقة، لكن إشكالية ليست في القاعدة ذاتها، إنما في تفعيلها وتطبيقها. وهذا يحتاج إلى أن نؤكد في أثناء حديثنا عن هذه القاعدة على الضوابط التي ينبغي أن تراعى في تطبيق سد الذريعة.
لأنه بعضهم يقول أنه المبالغة فيها ستورث لنا دين جديد وأحكام جديدة، وبيتغير الدين وسوف يكون سد الذريعة إلها يعبد من دون الله.
يعني ما يعني هذا التضخيم للصورة، لكن في الحقيقة أنه سيكون يعني مؤديا إلى منع ما أحل الله تعالى بناء على قاعدة سد الذريعة. وأنا أقول في مسألة المنع نحن نحتاج إلى التروي كثيرا، وذلك أنه في كثير من الأحيان يعني هناك مخاوف، لكن هذه المخاوف تتلاشى مع الوقت، هي مخاوف قبل أن ندخل، مثل تماما لما تدخل عند طبيب في لإجراء عملية معينة، أو تجد أن عندك من المخاوف ما قد يجعلك تقول ما له داعي أنصرف عن هذه المراجعة ولا في حاجة، أنا طيب والحمد لله. لكن عندما تدخل وتسمع سيتبدد كثير من ذلك الذي في ذهنك حول هذه القضية. مثله تماما الآن في قضايا كثيرة يعني كانت قد يعني في بداية الأمر ينظر إليها بالمنع. ممكن أضرب مثال؟ يعني عندنا مثلا كاميرا الجوال، أنا أذكر لما شاعت الجوالات التي فيها كاميرا صدرت فتوى من بعض أهل العلم بتحريم ذلك، وأنا لازلت أذكر هذا تماما، ومستند التحريم إنه هذا سيفضي إلى مفاسد تصوير النساء وأشياء كثيرة ذكرت. الآن من الذي في يده جوال ليس فيه كاميرا؟ هم القلة من الناس فيه، لكن هم القلة من الناس. حتى هؤلاء ليس السبب والمسوغ في عدم امتلاكهم إنه في مفاسد، لكن قد يكون القدرة، قد يكون عدم القناعة، المهم إنه قد تكون هناك مبررات كثيرة، وقد يكون هناك فئة ما زالت على هذه المخاوف. فنقول يعني هذه المخاوف لما جاء التطبيق العملي والناس أخذوا بهذا ومشت أمورهم، فيه ضحايا بالتأكيد، في استعمال ردي لكل شيء، حتى القلم، حتى الثوب، حتى أي شيء من المباحات يمكن أن يستعمل استعمال الرديئات يعني. لكن الشأن والذي ينبغي أن ننطلق منه، ما هو الغالب في استعمال الناس؟ هل هو الغالب الاستعمال الردي؟ ثم هل هذه المخاوف حقيقية أو هي مظنونة أو هي موهومة؟ وبالتالي على درجة التصنيف للمخاوف ننطلق في تفعيل هذه القاعدة.
لكن التحريم على سبيل الاحتياط، يعني أليس تحريم الحلال هو أشد من تحليل الحرام مثلا؟
لا، كلاهما خطير، تحليل الحرام وتحريم الحلال كلاهما خطير، وجاء جاءت الشريعة بالتحذير منه.
لكن تحريم الحلال،
لما تحريم الحلال هو الإشكالية،
يعني بعض الناس يقولوا يعني حرم من سباب الاحتياط حتى ما يقع الناس في المحرم.
وهو يا أخي الاحتياط شوف له جانبان، في جانب شخصي وهذا لا أحد يحجر عليك ما تحتاط فيه لدينك. أنا أحتاط أني مثلا ما ألبس على سبيل المثال ساعة، تمام، هذا شيء شخصي. أنا طبعا مو بهذا الواقع مثال لأني ما معي ساعة اليوم، لكن على كل حال هذا مثال، يعني أنا أحتاط بأن لا ألبس ساعة خشية مثلا محاذير معينة في ذهني، هذا شأني، ولا أحد يقول لي ليش ما تلبس. لكن لما أجي أقول يجب الاحتياط بترك هذا، هنا فتوى وإلزام للآخرين. في هذه الحال إذا لم يكن لهذا الاحتياط مسوغ قوي ومبرر واضح، فعند ذلك يكون هذا من التضييق. فالاحتياط ينبغي أن يراعى في مقام الفعل الشخصي، وأنه لا حد لك فيما تحتاط فيه لنفسك ما لم تحرم على نفسك الحرام. الثاني ما يتعلق بإفتاء الناس، يعني الاحتياط توجيه وليس إلزاما، توجه الناس بالاحتياط لكن لا تلزمهم به ولا تحرم عليهم ما حرم الله تعالى، ما أحل الله جل وعلا. ونحن ننطلق في حال الاشتباه من أن الأصل في الأشياء الحلوة الإباحة، فإذا اشتبه علينا هل هذا حرام أو حلال، الأصل أنه حلال.
يعني
لكن لا يعني هذا أن أصم أذاني وأغلق بصري عن أن أبحث عن مرضات الله تعالى ومعرفة حكمه في الأشياء هل هي حلال أو حرام.
لأنه الناس تخشى أنه تضيق دائرة الحلال على الناس بسبب سد الذرائع.
ممكن يكون هذا، وأنا قلت لك وأعود وأقول أنه ناتج عن سوء في تفعيل هذه القاعدة وتطبيقها.
دائما يرتبط الكلام بالحيل بسد الذرائع، في علاقة بين سد الذرائع والحيل؟
الحيل هي ذرائع وطرق للوصول إلى محرم من طريق، يعني ما هناك ارتباط، لكن الحيل يعني هي موضوع آخر منفصل. سد الذريعة هو منع ما هو مباح خشية أن يوقع في محرم، هذه سد الذريعة، منع ما هو مباح حلال خشية أن يوقع في محرم. هذا بالنسبة لسد الذرائع. الحيل أمر آخر، الحيل هي التوصل إلى محرم، هناك محرم مقصود لكن من طريق حلال. ظاهره الإباحة. فهنا فرق بين هذه وتلك، الدمج بينها ما أعرف إيش مناسبته، لكن هما شيئان
يعني مستقلان. يعني الكلام على اليهود مثلا لما إذا كانوا يضعون الصيد يوم السبت ويوم الجمعة حتى يحتالوا على صيد السبت مثلا، يعني هو عكس سد الذرائع بالوجه
هي
المقابل.
عكس، ممكن تكون عكس سد الذرائع، يعني استعمال مظاهر الإباحة للوصول إلى محرم.
أريد أن أنتقل إلى تطبيقات فقهية. أحكام الشعر دائما تشغل الناس ويأخذوا منها حيز كبير واهتمام كبير، والفتاوى يعني أنا أجزم هنا أنه ما في برنامج فتاوى لازم في قضايا التشقير مثلا ومثل هذه القضايا اللي لازم سؤال يعني أساسي في كل موسم أو في كل حلقة. هذا يعني أحكام الشعر بالجملة قبل أن أدخل في تفاصيلها، هل هذه الأحكام في الشريعة هي من الأشياء يعني القوية والأساسية والتي تصل درجة الكبائر، أم هي من الأشياء المباحة، أم هي من السنن؟ يعني بالجملة كيف تقيم أحكام الشعر في الشريعة؟
الشعر في الشريعة له أحكام بالتأكيد، وذلك أن الشعور تنقسم إلى ثلاثة أقسام: شعور نهى الله تعالى عن إزالتها، وشعور أمر الله تعالى بإزالتها، وشعور سكت عنها فلم يأتي فيها أمر ولا نهي. فما نهى الله تعالى عن إزالته تتفاوت مراتبه، منه ما ورد فيه لعن فيكون من الكبائر، لعن الله النامصة والمتنمصة، وهو شعر الحاجب على الصحيح، وبعضهم يقول شعر الوجه، لكن الصحيح أنه شعر الحاجب فقط، والنمص هو النتف وما أشبهه مما يؤدي إلى 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 معنى النمص. حلق اللحى مثلا في 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 حق الرجال هذا مما نهي عنه، لما جاء أحاديث كثيرة: خالفوا المشركين، خالفوا المجوس، أوفوا اللحى وعفوا وأوفوا وأرخوا، ألفاظ متعددة في هذه القضية، لكن لم يرد لعن، لم يرد وعيد على المخالفة. بالتالي هذا لن يكون في درجة النمص، لأن النص فارق بينهما، فهناك لعن وهنا ندب وأمر بالمخالفة. هذا ما يتعلق بالمنهي عنه. المأمور بإزالته، المأمور بإزالته وهي الشعور التي تستقبح مما ينافي الفطرة كالإبط والعانة، والأمر هنا في قول عامة العلماء أنه ليس الوجوب إنما للاستحباب، وأنه من سنة الفطرة، وذهب بعض أهل العلم إلى الوجوب. هذان النوعان فيما يتعلق بأحكام الشعور. النوع الثالث ما سكت عنه شعر بقية البدن، فلا حرج في إزالته هذا الأصل، إلا أن يترتب على ذلك معنى منفك عن الإزالة. كان يزيل شعر بدني من أجل التشبه بالنساء مثلا، هنا يعني هذا ملحظ خارجي، لكن في أصل الإزالة إذا احتاج إلى الإزالة فلا حرج.
نعم. لأن أتي إلى شعر يعني الآن النمص هو المرحلة اللي فيها لعن وفيها كبيرة من كبائر الذنوب، نأتي الآن إلى اللحية، يعني حلق اللحية مثلا هل هو يعتبر كبيرة مثلا من كبائر الذنوب؟
من أهل العلم من يقول إنه كبيرة بالنظر إلى أن أنه مثلة، وكما جاء في كلام بعض العلماء أنه تمثيل، كما لو حلقت المرأة شعرها فيسوون هذا بهذا فيقول مثلة، والتمثيل من كبائر الذنوب ومن المحرمات الأكيدة. في نظري الذي يعني في حد علمي لم أقف على نص يتضمن لعنا أو وعيدا خاصا بحلق اللحية، إنما النصوص جاءت في الجانب الآخر وهو الأمر بإكرامها وإيفائها وتوفيرها وإرخائها وإرجائها في حديث ابن عمر وفي أحاديث غيره جاء ذلك في 5 ألفاظ نبوية: أوفوا وأرخوا، أوفوا اللحى ووفروا اللحى وأرخوا اللحى وأرجئوا اللحى وأكرموا اللحى. كل هذه الألفاظ تدل على تأكيد العناية باللحية، لكن
إطلاق اللحية هو نهج شرعي،
وهو أيضا جاء في بعض الأحاديث كما في حديث عائشة وأبي هريرة أنه من سنن الفطرة، يعني هو أمر فطرت عليه البشرية بإعفاء اللحى، ولذلك الأنبياء ذكر تعالى من قصصهم ما يشير إلى أنهم
لهم لحى.
قال الله تعالى: يا ابن أمة، في كلام هارون لأخيه موسى: يا ابن أمة لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي. فاللحى داب ومن سنن الفطرة ومن سنن النبيين، هذا بلا شك، ولا أحد يخالف في هذا الأصل أنه من المشروع إعفاء اللحى. لكن هل الحلق كبيرة أو ليس كبيرة؟ هنا ابن حزم في مراتب الإجماع قال: اتفقوا على أن حلق اللحية جميعها، يعني جميع اللحية، مثلة محرمة، مثلة محرمة، فجعله من التمثيل وأنه محرم، هذا في الحلق الكلي للحية.
يعني الآن حلق اللحية مجمع على تحريمه
حسب كلام ابن حزم وأيضا جماعة ممن نقلوا الإجماع. نعم. طبعا هناك من يناقش من الباحثين المتأخرين ويذكر أنه ليس في المسألة إجماع، ليس في المسألة إجماع، ولكن اللي بين أيدينا في المصادر أن هناك إجماعا قد حكي. دقة هذا الإجماع، سلامة هذا الإجماع من المعارضة، هذا يحتاج إلى بحث وتحقيق،
يعني على الأقل
ولا في الأصل أنه المذكور المشهور في مدونات العلماء أن حلق اللحى بالكلية، وهذا الذي نص عليه أنه من المحرمات.
لكن يعني إطلاق اللحية له درجات وله مراتب.
هو أولا يعني قبل أن ندخل في هذا، ما هي اللحية؟ اللحية مأخوذة من اللحي، اللحي وهو الفك الذي عليه الفك السفلي والذقن، يعني هو اللحيين والذقن. من أهل العلم من يقول إنه الذقن فقط، وهذا مشهور في كلام بعض الحنابلة، وأن اللحية فقط ما نبت على الذقن، وأما اللحيين فليس من اللحية، هكذا قال. لكن الذي عليه عامة أهل العلم وأكثر الفقهاء أنه ما نبت على اللحيين والذقن، هذا هو اللحية.
في يعني شعر الخد مثلا وشعر الرقبة ليس
بالتأكيد شعر الرقبة خارج، وكذلك شعر الخد، على أنه بعض العلماء يقول أنه يعني الخد داخل في اللحية لأنه مجاور للحي فيأخذ حكمه، ولكن هذا يعني يحتاج إلى 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 الدليل، لا سيما أنه جاء عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه كان يأذن بأخذ ما كان على الخدين من الشعر.
لكن إطلاقه يعني
هل الإعفاء ما حده؟ الإعفاء حده، من أهل العلم من يقول تترك تماما
بالكلية،
ما يتعرض لها بشيء، وهذا قال به جماعة من أهل العلم، منهم من المشاهير النووي رحمه الله، إلا أنه يستثني في حال الحج والعمرة أن يأخذ منها شيئا على مذهب الشافعية، لكن يرى أنه العمل بإطلاق أعفو وأرخو أنك لا تتعرض لها بشيء ما لم تفحش طولا وتكون شهرة، عند ذلك تدفع الشهرة بأخذ ما تزول به البشاعة ويزول به الشهرة عن الإنسان. جمهور العلماء، حتى نعمل في دائرة الجمهور، جمهور العلماء على أن الإعفاء المأمور به يتحقق بأن يطلق ما جاوز القبض. طبعا هذا اللي له لحية تجاوز القبض، اللي ما له لحية يعني حالات أن تتجاوز القبض في ذلك الأمر يعني ما يحتاج أنه يدور قبضة لأنه ما في شيء، لن يقبض شيئا. لكن فيما إذا تجاوزت القبضة اللحية فإن الحد الذي اتفق العلماء على أنه أو الذي عليه عامة الفقهاء المذاهب الأربعة وعامة الفقهاء أنه الحد اللحية هو ما جاوز ما كان بعد القبضة ليس بلحية ويجب توفيرها ويجب إيفاؤها.
طيب التخفيف منها يعني
الآخر طبعا اختلفوا، طبعا عرفنا أنه ما وراء هذا ما وراء القبضة عامة العلماء على أنه ليس من اللحية التي تطلب، أما الأخذ من اللحية فهذه مسألة اختلف فيها العلماء على أقوال، منهم من جعل حد الأخذ إلى القبضة وهذا قول الجمهور، ومنهم من قال أنه يأخذ ما دون القبضة ما دام أنه لا يخرج عن حد الإعفاء ولا يفحش في الأخذ، وهذا قال به الحسن وابن سيرين وذكره الطبري أيضا من الأئمة والعلماء، وهذا القول له حظ من النظر وهو أنه ليس هناك حد واضح بين في القدر الذي يجوز أخذه من اللحية، لكن
ما دامها لحية مطلقة
يعني ما دام أنه خرج يعني النص الوارد ورد بـ 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 بأمرين بحف الشوارب وجزها وإنهاكها وإعفاء اللحى وإرخائها وتوفيرها، وبالتالي يعني ما لم يصل الأخذ إلى حد الإنهاك إلى حد الإعفاء إلى حد الجز فإنه جاهز. ثم أقول يعني بعد هذا كله إنه المسألة تبقى مسألة خلافية، وأنه يعني حنانيك بعض الشيء أهون من بعض، فمن له لحية هنا ويأخذ من العوارض هذا قال أخذ ببعض كلام الفقهاء ولكنه يعني هو أهون من أن يأخذها بالكلية،
يعني
اللي له عوارض ما يسمى بالخليجية هذا أهون من الذي يأخذها بالكلية بالتأكيد. فلذلك ينبغي أن يراعى حال الإنسان من حيث الأصل، نقول السنة إعفاء اللحى وتوفيرها وإكرامها وأن لا يأخذ منها ما يوصلها إلى حد الإنهاك والإحفاء ويخرج في العرف عن حد الإعفاء، هذا الذي ينبغي أن يستحضر. لكن في التطبيق العملي لما يجيك شخص وتعرف أنه مثلا هو هذا غاية ما سيأتي به، هل تقول لا أنت أخي أنت مثل اللي يحلق، يعني من عنده خليجية مثلا 3 سنتي أو 2 سنتي هذا ليس كالذي يحلق بالكلية، وينبغي أن يراعى هذا. وأنا أذكر أن شيخنا رحمه الله بن محمد العثيمين، وهذه يعني من المواقف التي يؤخذ منها التربية العملية في الممكن من الناس، في بعض الأحيان لابد أن تنظر السقف الذي يمكن أن يأتي بالإنسان، لا أنك تحول حكم الشريعة من حلال من حرام إلى حلال، لكن يعني فاتقوا الله ما استطعتم. فإذا جاء بعض الناس ببعض السنة فينبغي أن يشاد به وأن لا يسوى بالملغي للسنة كليا. ولذلك رأى شيخنا مرة من المرات أحد الأخوان المهندسين في المسجد الحرام لم يكن له لحية بالكلية، فرأى مرة وقد وضع شيئا من الشعر هنا، ما أنساه التفت إليه في غرفة الحرم وهو كان مسؤول الصوتيات قال ما شاء الله وفقك الله للعمل بالسنة، هكذا تشجيع، مع أنه هذا ليس الشيخ من الذين يرون أن الإعفاء بمعنى أن لا تتعرض للحية بالكلية، يعني هو من أقصى الأقوال في مسألة ما الذي ينبغي في اللحية، إنه لا يتعرض لها بالكلية إلا أن تصل إلى حد الفحش وشيء يعني خارج عن المعتاد، لكن في المعتاد الأصل إنه لا يتعرض لها.
لأنه
مع هذا يقول لهذا الرجل الذي أطلق شيئا من اللحية على الذقن وفقك الله للسنة، ما شاء الله وفقك الله للسنة.
لأنه كثير من الانتقادات أنت لما تحضر أحيانا مجالس أو في النت أو في انظروا يعني الناس عندهم هوس في تقييم أو مقاس اللحية وطولها، شوفوا مثلا الشيخ الفلاني كانت لحيته كذا بعد مدري إيش صار لحيته كذا، شوفوا الشخص الفلاني، فقضية الهوس في قضية طول وقصر اللحية، يعني هل هذا يعني يقول لا أنه هذا مما تسع الشريعة ولا لا لازم نؤكد وأنه من الثوابت وهذا لا تغيروا من هالكلام؟
وعلى كل حال يا أخي الكريم نحن عندنا إشكالية، وهي إشكالية ليست بحديث، إشكالية قديمة، أنه نحن نعتني بالقوالب والأشكال أكثر من عنايتنا بالحقائق والقلوب، وبالتالي عنايتنا بالقوالب تطغى كثيرا على القلوب تصبح هي ميزان التقويم. طبعا الناس ما يدرون على القلوب، ولكن لا يعني هذا أن نحصر قضية التدين في الشكل، فالله تعالى أعلم بما في القلوب، إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أعمالكم. لكن يعني نحن بين إشكالين يا أخي، بين من يجذبك ويقول لك اللحية هي الدين، وبينما يقول لا 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 لا, لا أبدا، كل هذه قشور اتركوها، والأمر كله على ما في القلب. ونحن نقول لا هذا صحيح ولا هذا صحيح، هذه سنة وهدي نبوي ينبغي الحرص عليه. كوني أنا أقصر ولا ألتزم هذا لا يعني أني ألغي أن هذه سنة أو أنها مطلوبة شرعا. فرق بين الإلغاء وبين أني والله أنا في الممارسة ما أستطيع، ظروفي، أي شيء آخر من المبررات اللي أبرر بها لنفسي، هذا شيء آخر. لكن ينبغي لا تحول الأحكام، إعفاء اللحى هو من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من سنن المرسلين، وهو مما ينبغي أن يحافظ عليه المؤمن ما استطاع إلى ذلك سبيل. لكن لا نقيس الناس بكم طول لحيته، لا، ما ينبغي أن تكون هذه المعادلة صحيحة، إنما يقاس الناس بمعاملتهم، بصدقهم، بسائر ما يوزن به الناس من ظاهرهم، ولا يحصر الأمر في مسألة طول الشعر أو قصر الثوب أو ما إلى ذلك من المظاهر التي هي من السنة وينبغي الحرص عليها. لكن فرق بين أن نقول إنها من السنة وينبغي الحرص عليها وبين أن نجعلها معيار قياس، فرق بين هذا وذاك.
شكرا لك شيخنا. لأن ننتقل إلى أحداثنا في الملف. حياكم الله في أحداثنا للملف، ونستعرض معكم الحدث الأول. سعودية تكسر احتكار الذكور لإمامة التراويح. شيخنا، هذه الأخت مضاوي داعش الطشلان في الهيئة العالمية للتعريف الإسلام بالرياض، في رمضان هذا السنة اجتمعوا مجموعة وصلت فيهم صلاة التراويح والعشاء شرعا، ايش تعليقك على هذا؟
جزاهم الله خيرا. هذا من الاشياء التي لا حرج فيها شرعا، صلاة النساء جماعة. العلماء منهم من يقول انها سنة، ومنهم مستحبة، ومنهم من يقول انها مباحة، ومنهم من يقول مكروه. هذا خلاف قديم ما له علاقة بالواقع المعاصر، لكن هذا الفعل من الأمور المباحة التي لا حرج فيها، وإذا كان هذا عون للأخوات وستر وأحفز فهذا
يعني. أنت تشجع مثلا النساء في البيوت وفي الاستراحات وفي التجمعات أنهم يجتمعن مثلا؟ يعني الآن المعتاد أنك إذا جت مثلا وقت صلاة العشاء والتراويح ولو راح يصلوا المسجد أن كل واحدة تصلي لوحدها، هل الأفضل أنهم يجتمعوا مع بعض ويصلوا؟
والله إذا كان في هذا مصلحة أكبر من حضور القلب والنشاط على البر والخير فهذا طيب، فهو مستحب. وإذا كان يمكن أن تؤدي الصلاة، ما هناك مصلحة ظاهرة في أن يصلون جماعة، فالصلاة الجماعة مباحة. يعني الأصل في جماعة النساء الإباحة، لأن النساء لسنا من أهل الجماعات، فإذا كان هناك مصلحة فعند ذلك تكون مستحبة.
أتذكر رازة في اللي صلت في الرجال خطبة الجمعة في، وقبلها 2008 أميرة ودود لما في أمريكا صلت في صلاة الجمعة بالرجال والنساء، طبعا هذا غير جائز
بالاتفاق، لا أعلم خلافا بين أهل العلم أنه لا يجوز إمامة المرأة للرجل في المفروضات. اختلفوا في النافلة، فعن الإمام أحمد رحمه الله رواية أنه يجوز إمامة المرأة للرجل في النافلة، هذه رواية في مذهب الإمام أحمد رحمه الله، ويقول لبعض الفقهاء، أما الفرائض فلا. ويعني هون الناس يعنون دائما أو كثيرا ما يهتمون بالغرائب والعجائب، يعني كون مرأة مثلا صلت بزميلاتها أو يعني هو مكان للصلاة وصلت بهم امرأة، ما المشكلة في هذا؟ ليس في ذلك مشكلة، وليس في هذا ما أو يعني أشعر به العنوان من كسر احتكار، ما زال محتكر، فلا تسل المرأة إلا بمرأة، لا تسل المرأة برجل.
تسجيل الصوت النساء، يعني انه اذا مثلا المراه صوتها في القران جميل ونسجل الصوت ونبيعه، يجوز هذا الشيء؟
هو اذا لم يكن في قراءه المراه ما يدعو الى الفتنه او يوقع في مضره شبهه يعني، فلا حرج في ان تقرا المراه القران ويسمعها الرجل، لكن بهذا الشرط، وهو أن لا يكون في ذلك فتنة، لا سيما إذا كان غير معلوم، يعني قارئ صوت غير معلوم. ففي هذه الحالة الأمر في ذلك لا حرج فيه. وقد تكلم الفقهاء عن قراءة المرأة على الرجل، وأنه من جملة ما بعضهم يمنع لما في ذلك من احتمالية الفتنة، وبعضهم يجيز، ولا الأقرب أنه إذا لم يكن فتنة فلا حرج في ذلك. وسواء كان ذلك في صلاة أو كان ذلك في قراءتها، على أن عامة الفقهاء يذكرون قضية أن المرأة الأصل أن تخفت صوتها عن الرجال الأجانب.
يعني الفتنة هي الضابط فيها.
نعم نعم، وأن لا يكون في ذلك خضوع في القول، وطبعا ما في
الخضوع في
الخضوع فيما يتعلق بموضوع القول ما فيه، لأنه هذا كلام الله تعالى ستقرأ القرآن، لكن قد يكون في أدائه هنا ينبغي أن يتجنب هذا، لأنه الخضوع يكون في جنس المتكلم به وفي صفته أدائه.
يعني هذا احتياط، يعني احنا يعني
لا ما هو باحتياط، هو توصيف لمعنى الخضوع في القول. اما مسألة الاصل،
يعني الاصل انه جواز،
الاصل انه لا، اذا لم يكن فتنه فلا حرج.
الان نحن اليوم 20 وبدات يعني الليله قضيه التهجد. انا اريد ان اسال يعني اسئله سريعه. اول سؤال، قضيه التهجد انه في العشر الاواخر يزاد الصلاه بهذه الطريقه، هل هذا له مستند قديم من فعل النبي صلى الله عليه وسلم او اصحابه؟
هو لم ياتي في فعل النبي صلى الله عليه وسلم شيء كهذه الصورة الموجودة الآن من أنهم يقسمون الصلاة إلى صلاة في أول الليل وصلاة في آخر الليل، بل النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل العشر جد وشد المئزر وقال كذلك، كان يجتهد في العشر ما لا يجتهد في غيره، وأحيا ليلة وأيقظ أهله صلى الله عليه وسلم. وأحياء الليل يعني بالعبادة والطاعة والإحسان بشتى صورها وألوانها. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يدرسه جبريل القرآن، وذلك في كل ليلة، معنى أنه كان في الليل نصيب لقراءة القرآن ومدارسته، وكان يصلي 11 ركعة، لم يزد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، لكن كان يطيل صلى الله عليه وسلم. وفي توصيف صلاة الصحابة بالنبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على أنه لم يكن على رتم معين أو على نمط معين في قدر الصلاة، بل كان يزيد حسب الجد والاجتهاد. فكان صلى الله عليه وسلم كما في ما رواه أصحاب السنن حديث أبي ذر، صلى بهم ليلة إلى شطر الليل، وصلى به إلى ثلث الليل، صلى بهم ليلة إلى شطر الليل، وصلى بهم ليلة حتى يعني أوشكوا أن لا يدركوا الفلاح. وهذا في كله كان في العشر الأخير من رمضان. فالنبي صلى الله عليه وسلم زاد في قدر الصلاة، ومعنى أنه ينبغي الإنسان يجتهد في عمارة هذا الوقت بالطاعة. هذا التقسيم هو نوع من الاصطلاح الذي يحصل به راحة الناس وترتيب اجتماعهم وانتظاظهم في المساجد، فلا حرج فيه إن شاء الله تعالى، وإن لم يكن له أصل في فعل النبي ولا في فعل الصحابة، لكن له أصل في فعل المتقدمين. وقد ذكر ابن رجب إن هذا يعرف في زمانه، وذكر له اسما اشتهر به في ذلك الزمان.
لكن عدد الركعات يعني نشوف انه 23 وشيء، ناس اقل
هو يا اخي. يعني النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن صلاة الليل فقال مثنى مثنى، فاذا خشيت الصبح فاوتر بواحدة، مع انه السنة ان يكون 11 ركعة، لكن في من حيث القول اذن بالزيادة. ولهذا حكى ابن عبد البر الاجماع على انه لا حد لصلاة الليل، فله أن يصلي ما شاء على حسب.
يعني الأفضل 11 ركعة، لكنه لو زاد.
طبعا يا أخي الكريم 11 ركعة، لو نقول 11 ركعة على صلاتنا اليوم الله يرحم حالنا، يعني صلاة خفيفة في غالب المساجد، صلاة يعني قراءة يسيرة مع سجود وركوع يسير وينصرفون، هذا خير لمن لم يستطع إلا ذلك. لكن ينبغي أن تستغل هذه الليالي بطول الصلاة. فالصحابة كانوا يقرؤون قراءات حتى كانوا يسترد بعضهم على العصي، حتى يخشون ذهاب السحور بسبب طول القيام. وهذا في أواخر الشهر في العشر الأخير، وذلك طلبا لليلة القدر. فأنا أقول يعني 11 ركعة طيب إذا أطالها إطالة تحصل بها السنة، أما إذا كانت خفيفة فليكثر من ركعات، وإن كانت من حيث طول كل ركعة كل تسليمة أقصر من الأخرى.
أختم بهذا السؤال، بداية العشر يعني أنا أشوف في دول بدأت البارح، في دول لا تبدأ اليوم زي السعودية والحرم، وهذا خلاف دائما كثير، دائما هل نبدأ 19 ولا 20؟
هو البلدان تختلف، وبعضها تبدأ ب 15. أنا مرة في دبي كان في مسجد يبدأ من ليلة النصف من رمضان يبدأ بالقيام. الأمر في هذا واسع. لماذا؟ لأنه كله محل العبادة،
لا
من
قام
رمضان إيمانا واحتسابا. لو أنه من أول، أنا أعرف مسجد في بعض الجهات عندنا في القصيم يصلون عشر من أول رمضان، عشر تبدأ التراويح وينتهون ثنتين أو ثلاث من أول رمضان. هذا نمط يعني هم.
لكن العشر وآخر ليلة العشر.
أما ما يتعلق بالعشر الأخير التي تخص بمزيد اجتهاد وعناية فهي ليلة 21.
يعني الليلة،
يعني غروب شمس هذا اليوم هو دخول للعشر، فمن أراد الاعتكاف فيدخل قبل غروب الشمس، من تحرى ليلة القدر فتحريها ابتداء من هذه الليلة، الاجتهاد والجد في الطاعة والإحسان يكون من هذه الليلة ابتداء، هذا ما يتعلق بالعشر.
أنتقل إليكم أنتم إلى اتصالاتكم مع المشاهدين. حياكم الله، ونبدأ بالأخت صفاء. تفضل يا صفاء. قصر التلفزيون.
ألو.
أهلا وسهلا، تفضل يا صفاء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا، تفضلي.
بس أنا حاب أسأل، يعني النظر للمحبوب يعني في نهار رمضان، هل في ذلك إفساد للصوم؟
النظر إلى إلى من؟
إلى المحبوب.
المحبوب زوج ولا غير زوج؟
غير الزوج.
طيب.
غير الزوج.
شكرا يا صفاء. عبد الله من بريطانيا، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله
وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا.
عندي مداخلتين سريعة وما يحتاج توصيني أستاذ عبد الله على السرعة.
طيب ماشي.
الله يبارك فيك. اولا اشكرك واشكر اخوكم ومحبكم عبد الله حبيب الشنقيطي. اولا انه ودي يعني اعرف من الدكتور كيف طريقه الحصول على رساله الدكتوراه، لان موضوعه يخصنا كثيرا. النقطه الاولى اود ان ننبه على ان رفع الخلاف الفقهي لا ينبغي اقحام الرقائق عند بحث المسائل المختلف فيها فقهيا، وهذا ذكر الدكتور، لان المواعظ لا يرتفع بها الخلاف الفقهي. لكن قد مثلا يرد علينا سؤال من بعض الاخوه في ان بعض الايات وهي ايات الاحكام قد ختمت بوعظ مثلا، نقول ان المسوغ بان هذا ليس عاده مضطرده في القران في خواتم اي الاحكام، ولا يصح ان نقول بانها دائما تختم بالوعظ. فكثيرا من في كثير من الايات لا موعظه فيها في اخره، مثلا كايه الادناء وايه الوضوء وايه الحيض وايه الميته وايه زكاه الزروع. فلا بد ان نعلم ان التناسب بين مضمون الايه وخاتمتها هو فقط محل استملاح عند بعض المفسرين، ولا يؤخذ منه ان الوضع الوعظ رافع للخلاف او يترجح به قول على اخر. وذكر الدكتور امس انه ان الشيخ عبد العزيز بن باز عليه رحمه الله افتى الامرين بالامر بالمعروف والنهي عن المنكر في مكه خاصه بعدم الانكار على من كشفت وجهها. فنجد ان قد يعني يلجا بعض الناصحين الى موعظتها بانها الاولى بان تتقي الله عز وجل، بان حتى تميل مثلا الى رايه او ما يراه هو أو ما فسر به مثلا آية، حتى تأخذ الحكم مثلا في حيز قوله أو في حيز رأيه. النقطة الثانية أريد أن أسأل عنها الدكتور، وهي الأموال التي مسألة مداولة الأموال، أموال الشركات. مثلا نجد أن بعض الشركات لديها موظفين وينتظرون مثلا الرواتب في آخر الشهر.
نعم. راح عبد الله. طيب اعطنا محمد المغرب، تفضل. تفضل محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله، تفضل محمد.
سيدنا الشيخ.
يسمعك الشيخ، تفضل.
مرحبا.
عندي سؤال.
تفضل.
في 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 شيء هم في المغرب، بعض الاخوان ممن يعفون اللحى، بعض الاخوان ترى رمضان مرة يجي السعودية تصوم قبلنا، مرة نصوم مع بعض. بعض الإخوان لما تصوم السعودية قبلنا، هنا في المغرب يصومون مع السعودية بحجة أنهم يصومون مع إخوانهم المسلمين.
نعم
واضح.
بحجة أنهم يصومون مع إخوانهم المسلمين.
واضح يا محمد.
عارف
السؤال هذا.
ما تقول يا سيد الشيخ.
شكرا يا محمد، تفضل يا منايف.
ألو السلام عليكم.
وعليكم السلام، أهلين منايف.
جزاك الله خير يا شيخ عبد الله، انت ضيوف الكرام.
الله يجزاك خير، تفضلي.
انا من منبرك الكريم هذا، اناشد الملك عبد الله صن صاحب السمو الملكي نائف بن عبد العزيز عن رفع الظلم اللي وقع علي انا وزوجي. 9 سنوات الان لنا نطارد في وظيفه يا شيخ عبد الله، وعندما توفرت لي بقدره قادر شيل اسمي ووضع غيري بحكم الواسطه. وأنا من منبرك الكريم هذا أناشد صاحب السمو الملكي نائف بن عبد العزيز وليهون ملكنا عبد الله أبو مسعود، يرفع الظلم الواقع علي أنا وزوجي.
طيب وصلت إن شاء الله الرسالة. طيب احنا عندنا وقت قصير جدا جدا فناخذها بسرعه. محمد المغرب بدايه اختلاف المطالع وانه يصوم مع السعوديه ولا المغرب؟
لا بالتاكيد انه كل اهل بلد يتبعون البلد الذي هم فيه. الصوم يوم يصوم الناس، والناس اذا لم يكن يمكن توحيد الناس كلهم فيتبع الناس في بلده.
نعم.
واليوم اللي المساله محسومه، كل اهل بلد يرجعون الى الجهه المختصه في بلاده.
طيب صفاء من الاردن نظر الى المحبوب غير الزوج في رمضان،
هذا من الاثم.
من الاثم.
ومن لم يدع قول الزور والعمل به فليس له حاجه في ان يدع طعامه وشرابه. الله تعالى قل للمؤمنين ثم قال وقل للمؤمنات يغضضن من ابصارهن.
والمخرج عندي يقول لي والمحبوبه
مثله. وبعدين يا أخي الله يجمع بينهم في خير، لعله ينتهي قصة الحب الزواج وتنحل المشكلة.
تعليقك على كلام الأستاذ عبد الله في قضية المواعظ والأحكام.
هو الحقيقة يعني ما أشار إليه من أنه الوعظ لا يدخل في الأحكام، يعني ذكر نموذجين، في آيات ختمت بوعظ وفي آيات لم تختم بوعظ، وهذا يدل على أنه الوعظ قد يحتاج إليه في تقرير الحكم. ولكن فرق بين تقرير الحكم من الله جل في علاه الذي يحث الناس على كآيات الطلاق، ما في آية من آيات الطلاق إلا ختمت بذكر شيء مما يتعلق بصفات الله الموجبة للامتثال والالتزام. لكن فيما يتعلق بمسائل الخلاف، لما أقول لك يا أخي عبد الله أنت تتوضأ لما تأكل لحم ابن، أجبني.
نعم.
تتوضأ، اتق الله. الحمد لله انك توضأ. طيب لو ما تتوضأ كان اقول لك اتق الله وتوضأ. ما في مجال هنا، لانه هو في نظره لما اخذ القول الثاني هو متق الله، يعني تقوى الله هي معنى انه تاخذ بما ترجح لك من الاقوال. فالوعظ لا يتاتى في حسم مسائل الخلاف.
قضية رسالة الدكتوراه عندك؟
التضخم النقدي في الفقه الإسلامي، وهي موجودة على الويب سايت، ممكن ينزلها، وإذا يعني في وسيلة للتواصل ممكن نرسل لك نسخة.
يمكن تجاوز سؤال ولا ما في وقت. قضية الواسطة والظلم اللي ممكن يقع على الناس بسبب الواسطة.
والله يا أخي أنا بالتأكيد أنه إذا كان التوصيف اللي ذكرت صحيح فهذا مشكل، يعني تنتظر وظيفة لهذه المدة ثم تذهب، لكن بعض الأحيان قد لا يكون التوصيف دقيقا، وأما أن تأخذ حق غيرك فهذا فوق أنه يعني اعتداء على الغير، قد يكون أخذ ما لا يستحق بتوافر الكفاءات.
نعم.
ولا سيما إذا صار السيرة طويل، فأنت ما جنيت على واحد، جنيت ترى على كل اللي في السيرة.
شكرا لك شيخ خالد، الشكر موصول لكم أنتم. ونستكمل إن شاء الله الحلقة الأخيرة من الملف الفقهي غدا مع الشيخ خالد المصلح، وأعتقد أن الاختلاط حيكون من أبرز المواضيع التي حتكون موجودة في تلك الحلقة. والشيخ خالد المصلح في نبض الكلام قال مشكلة سد الذرائع في تطبيقها. تقبل الله صيامكم.